أليس الأصل في بيع العنب الحل والإباحة؟ الجواب الجواب لا شك، هذا أمر واضح. نقول يحرم عليك بيع العنب لهذا الرجل. لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام الغايات، الغاية التي سيصل بها هذا محرمة، لأن الخمر علمتم ما جاء فيه من الأحاديث التي فيها الترهيب، فلو علمنا بأن هذا سيصنع الخمر قلنا له لا يجوز لك البيع، ليس لأصل البيع، وأحل الله البيع، البيع الأصل فيه الحل، لكن لأمر عارض وهو أن هذه الوسيلة ستصل وتوصل إلى محرم، فالوسيلة التي توصل إلى محرم تصبح محرمة. ولا يلبس عليكم بعض الناس بالقاعدة اليهودية الغاية تبرر الوسيلة، هذه قاعدة صهيونية يهودية، لا يجوز الإنسان أن يستدل بها بأي حال من الأحوال. الغاية تبرر الوسيلة، مفهوم ذلك ومعناه أنه يجوز لك أن تستبيح كل أمر وإن كان محرم، المهم تصل إلى ما تريد من الغاية. ولا شك أن هذه قاعدة باطلة تخالف الشرع، وبين العلماء رحمهم الله تعالى بطلانها، ولهذا انتبهوا من هذه القاعدة. الذي يهمنا من كلام المصنف أنه لم يذكر إلا شرطا واحدا، ما ذكر إلا شرط واحد، فدل هذا على أنه إذا أراد أن يتزوج الرجل من الثانية فإنه يجب عليه العدل بين نسائه، والعدل في الأمور الظاهرة كما قال المصنف رحمه الله، قال والسائر ما هو مادي، يعني سائر الأمور المادية كما سبق بيان ذلك.
فمن له الوعيد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقطا.
نعم، هنا قال رحمه الله فإن مال إلى إحداهن، يعني مال إلى الأولى دون الثانية أو الثانية دون الأولى، والمقصود بالميلان هنا الميلان الظاهري المادي الذي سبق بيانه، ليس الميلان القلبي كما سيأتي. قال إلى إحداهن دون الأخرى شمله الوعيد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى، ما جزاؤه؟ قال صلى الله عليه وسلم جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط، وأحد شقيه ساقط يعني مائل. تخيل يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل عقابا له لأنه قد مال إلى أحد نسائه وأعرض عن الأخرى، فيأتي يوم القيامة، تخيل صورة هذا الرجل الذي يأتي، هذا من باب الخزي وبيان حال هذا الرجل في الدنيا كيف كان يميل. وهذا الميلان كما قلت لكم في الأمور الظاهرة المحسوسة. نعم.
ولا جناح عليه في الميل القلبي لأنه لا يملكه.
نعم، قال ولا جناح عليه في الميل القلبي، يعني ما تميل إليه النفس. الرجل قد يحب الزوجة الأولى أكثر من الثانية، وقد يحب ويميل قلبه إلى الثانية أكثر من الأولى، لا يستطيع أن يسيطر على ما في قلبه، أليس كذلك؟ ولهذا قال لأنه لا يملكه، يعني لا يملك هذا الميلان الذي في قلبه، لأن هذا أمر لا يستطيع أن يتحكم فيه هذا الرجل. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا تؤاخذني فيما لا أملك، وهذا الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به. واضح؟ هذا الحديث يستدل به كثير من الناس وهو حديث ضعيف. ويغني عنه قوله تعالى قال
وإذا قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة.
قال رحمه الله ولذا قال تعالى، يعني في بيان حال الميل القلبي الذي لا يستطيع الإنسان أن يعدل فيه وهو لا يؤاخذ عليه. ولن تستطيعوا أن تعدلوا، لن نافية، لن تستطيعوا، ولن تفيد النفي. وهل هي تفيد التأبيد؟ لا، هذا قول زعمه الزمخشري. لماذا لن تراني؟ لما قال الله سبحانه وتعالى لموسى لن تراني، قال الزمخشري ولن تفيد التأبيد، إذن لن تراني أبدا. إذن وهو نبي، فإذا كان موسى لن يرى الله يوم القيامة فمن باب أولى أن يكون ذلك في البشر الذين هم دون ذلك النبي. إذن قال لن تفيد التأبيد، وهذا قول باطل ساقط. ولهذا يدخل لك هذا المعتزلي من ماذا؟ من اللغة، يدخل لك من اللغة حتى يوهم أن هذا هو مدلول اللغة. وقد قال ابن مالك ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. نعم، قال ومن رأى النفي، ومن رأى النفي بلن مؤبد يعني تفيد التأبيد فقوله اردد، هذا قول باطل. وسواه فاعبدا يعني تمسك بخلاف هذا القول. لماذا؟ شك في بطلانه، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت النظر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والأحاديث في ذلك كثيرة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر إلى آخر الحديث، والأحاديث في ذلك كثيرة. وأيضا مما يدل على أن لن لا تفيد التأبيد ما جاء في القرآن، قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا، يعني لن يتمنوا الموت، أليس كذلك؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن أهل النار يوم القيامة؟ وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. تمنوا الموت، تمنوا، أين التأبيد في لن؟ فسقط هذا القول الباطل، أليس كذلك؟ ليقضي يعني من القضاء والموت، نريد أن نموت ننتهي. وجاءت لن يتمنوه أبدا، أي لن يتمنوا الموت، إذن ما فادت التأبيد. فهنا قال سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا، يعني ماذا؟ أن تعدلوا بين النساء. العدل بين النساء المراد به القلب، واضح؟ قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ولهذا بعضهم يستدل بهذه الآية على رد نكاح الثانية والثالثة. لماذا؟ قال لأن الله تعالى قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا، ويحملها على ماذا؟ على المادة، وهذا إن دل على قلة الفقه. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لحرم النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من الثانية، لأنها وسيلة إلى محرم، لأن الله نفى العدل المادي على زعمه، هذا أولا، أليس كذلك؟ ووجدنا أن الشرع أباح بل حث، واضح؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، واضح، دلالة واضحة من الآية. ومع ذلك نقول هذا القول لا شك في بطلانه. لماذا؟ لأن الواقع يشهد بخلاف ذلك وعلى بطلانه. نجد أن الرجل قد تزوج أكثر من امرأة، وهذا العدل موجود، العدل المادي. أما العدل القلبي فقلت لكم هذا لا جناح فيه ولا يؤاخذ عليه الإنسان. لماذا؟ أنه لا يستطيع أن يتحكم في الميل القلبي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله، قال عائشة، قال لست عن ذلك أسأل من الرجال، قال أبو بكر. عرفتم؟ فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة أحب النساء إليه، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل ماذا؟ كفضل الثريد على سائر الطعام. إذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على غيرها من النساء، وهذا التفضيل القلبي. أما التفضيل المادي فلا يجوز أن يقدم أحد النساء على الأخرى، يجب أن يعدل بين نسائه في الأمور المادية، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. أما الشروط الأخرى التي يأتي بها بعضهم من أنه لا بد أن تكون المرأة لا تنجب، لا بد أن تكون المرأة مريضة، لا بد، هذه كلها شروط لم تأتي في الشرع، ولكن الشرط هو أن يعدل، فإن لم يستطع العدل فنقول له لا يجوز لك أن تتزوج أكثر من امرأة. لماذا؟ كما سبق بيان ذلك، لأن هذه وسيلة إلى محرم، والوسيلة إلى المحرم محرمة. فإن علمت من نفسك أنك لا تستطيع أن تعدل في الأمور المادية فلا تقدم على النكاح، بل لا نجوز لك أن تقدم على النكاح لهذا السبب. عرفتم؟ هذا هو التفصيل في هذه المسألة، أما الشروط الأخرى فلا. وقبل أن ننتقل نذكر كلام ابن كثير وبعض أهل العلم. قال ابن كثير في تفسيره على هذه الآية في المجلد الأول في 77 و500، أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء. انظروا إلى كلام ابن كثير رحمه الله، أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإن القسم الصوري ليلة وليلة، القسم الصوري أو الصوري يعني الظاهر، واضح؟ ليلة وليلة، فلا بد من التفاوت في المحبة، قسم صوري ليلة وليلة، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع. هذه الأمور لا بد أن تتفاوت بين النساء، كما قاله ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك ابن مزاحم، كل هؤلاء قالوا ما ذكر ابن كثير رحمة الله على الجميع. وقال الشيخ ابن سعدي في تفسيره في المجلد الأول في 20 و400، واضح لكم كلام ابن كثير؟ أظن أنه واضح، ما يحتاج إلى توضيح. يخبر تعالى أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام، وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء، وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة. العدل التام إذا أردت أن تكون عادل تام تعدل في الظاهر والباطن، أليس كذلك؟ ولهذا يستطيع إنسان أبدا، لهذا نفى الله سبحانه وتعالى العدل التام وهو المحبة القلبية، هذا من الصعب. قال يستلزم وجود المحبة على السواء والداعي على السواء والميل في القلب إليهن على السواء، يعني كل هذه لابد أن يكون عادل فيهن، لكن هل يستطيع؟ صعب. لهذا قال تعالى لن، واضح؟ ثم العمل بمقتضى ذلك، ثم العمل بمقتضى ذلك. وهذا متعذر غير ممكن، هذا متعذر وغير ممكن، فلذلك عفى الله عما لا يستطاع، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك عفى الله عما لا يستطاع، ما هو؟ الميل القلب. ونهى عما هو ممكن، ما هو الممكن؟ الميل الظاهري. الميل الظاهري هذا ممكن أن يعجز فيه، أما الميل القلبي فلا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذه المسألة لابد أن ينتبه لها طلاب العلم. وطالب العلم إذا شعر من نفسه أنه إذا عدد بين أزواجه أو تعدد بين الزوجات وزاد ثم سيشغل عن العلم، أنا لا أرى أنه يقدم. لماذا؟ لأنه يكفيه ما عنده ويشتغل بالعلم عندي أولى وأولى، حتى يكون داعي إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان أيضا يستطيع أن يجمع بين الحسنيين بأن لا يشغل في نكاح الثانية، فهذا نور على نور. ولكن الذي نرى أن الإنسان لما يقدم على الثانية ما شاء الله يصاب بالفتور، وهذه مشكلة، أليس كذلك؟ ولهذا إذا أراد أن يأخذ الثانية عليه أن يفكر، ليس تفكير واحد، أكثر من تفكير، ماذا سيجد من المصالح وماذا سيقع فيه من المفاسد. فإن وجد أن المصالح أكثر فليقدم على بركة الله، وإن وجد أنه مرتاح مثلا من الأولى وأنه لا يريد الثانية فهذا أيضا لا مانع منه. واضح؟ يبقى مع زوجته ويطلب العلم معها ويكثر من مطالعة كتب أهل العلم ويكون داعي إلى الله. عرفتم؟ هذا هو التفصيل في المسألة. قلنا أما الوطء، قد يقول قائل وهل الوطء في ذلك كذلك أم لا؟ نقول أما الوطء فإنه يجب عليه بالمعروف، الوطء يجب عليه بالمعروف بقدر حاجته وقدرته، بقدر حاجته وقدرته. لا يشترط أنه مثلا إذا نام مع هذه الليلة لابد أن يجامع، ثم الثانية لابد أن يجامع، لا. لكن أيضا لا يجوز له أن يترك مثلا إحدى نسائه مدة طويلة، هذا أيضا لا يجوز. لابد أن ينتبه لهذه المسألة الجزئية التي فيها التفصيل. قلنا يجب عليه أن يطأها بالمعروف بقدر حاجته وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجته وقدرته كالأكل، يطعم على قدر الحاجة وعلى قدر ماذا؟ الطاقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 33 في 71 و200، يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها، أعظم من إطعامها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. عرفتم؟ ولهذا سيأتي بيان الإيلاء، سنتكلم هناك إن شاء الله على هذه المسألة، باب الإيلاء، ونبين الأحكام المتعلقة. وهو الذي يقسم على نفسه أن لا يأتي زوجته أكثر من 40، واضح؟ فهذا لا يجوز، وللمرأة الحق أن ترفع أمرها إلى القاضي. واضح لكم؟ أن هذا أمر خطير، وبعض الرجال هداهم الله إذا تزوج الثانية أعرض عن الأولى بالكلية، بل ربما لا يطأها أبدا، وهذا أمر محرم، وهو آثم على هذا الفعل، لأن هذا من الأمور المادية التي قد تتأثر بها المرأة، أليس كذلك؟ فانتبهوا إلى مسألة التعدد، فإنها ليست بالهينة، يعني الإنسان لابد أن ينتبه كما قلت لكم وسبق الكلام على ذلك. نعم.
ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه فيما هو مثله.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه فيما هو مادي، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العدل بين نسائه. في المادي قال لا يفرق بينهن، أي في الأمور المادية الظاهرة. قال ومع ذلك كانت عائشة رضي الله عنها أحبهن إليه، أحب النساء إليه عائشة. ما الدليل؟ قال
عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات الثلاثة، فأتيتهم فقلت أي الناس أحب إليك؟
نعم، عمرو هنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أي الناس أحب إلي؟ يعني يا رسول الله انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال عائشة، قال عائشة ماذا قال؟
فقلت من
الرجال، يعني أنا أسأل عن الرجال، لكن خرجنا بفائدة أنه يجوز للرجل المتزوج بأكثر من امرأة أن يميل من جهة القلب إلى إحدى نسائه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن، قال عائشة رغم أنه متزوج بأكثر من امرأة، أليس كذلك؟ وهذا قدوتنا صلى الله عليه وسلم. فقال فقلت من الرجال، يعني أنا أسأل عن الرجال، فقال قال أبوها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر هو أحب الرجال إليه. وهذا واضح ومعلوم، من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علم كيف صبر معه هذا الصديق رضي الله عنه، وكيف يعني جاهد وقدم نفسه في سبيل الحفاظ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الشرع. ولولا أن أبا بكر رضي الله عنه بعد الله سبحانه وتعالى كما تعلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل من الردة، وتعلموا أن أبا بكر في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقف وقام خطيب وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، حتى أن عمر لم يصدق، قال من قال إن محمدا قد مات ضربته بهذا السيف، لم يمت إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه. عرفتم؟ كما ذهب موسى إلى ربه 40 ليلة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ربه وسيعود وسيفعل بكم الأفاعيل. فقام أبو بكر رضي الله عنه خطيبا في الناس، ثم دخل المسجد وكان الناس قد اجتمعوا بعمر، ثم لما دخل أبو بكر تركوا عمر وانصرفوا إلى أبي بكر، فقام خطيب ثم قال رضي الله عنه وأرضاه، وهذا موقف لا يتحمل الإنسان عند فقد الحبيب، وخاصة إذا كان الناس تحتمي به وهو قدوتهم صلى الله عليه وسلم، إذا مات هذا القدوة لا شك أن الفتن بدأت تنفتح، وهكذا حصل في الأمة، أليس كذلك؟ فقام خطيب وقال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد رب محمد فإن الله حي لا يموت. اقرأوا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مات، إذن صبر وثبت، فخر عمر مغشيا عليه رضي الله عنه لما سمع كلام أبي بكر وعلم أنه صلى الله عليه وسلم قد مات. إذن صبر وثابر، يكفي في ذلك قصة الهجرة لما هاجر معه، كم عانى في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لو نظروا إلى أقدامهم لرأونا، قال والله يا رسول الله لا أخشى على نفسي، فإن بموتي يموت فت، لكن بموتك تموت أمة. الله أكبر، انظروا إلى فقه أبي بكر الصديق. ولما جاء أيضا وهو في مكة قبل الهجرة، لما جاءت مسألة الإسراء كما تعلمون، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به وعرج به إلى السماء السابعة، فجاءوا جاء الكفار إلى أبي بكر وقالوا الآن سنرى ماذا يفعل أبو بكر. فقالوا يا أبا بكر ألا تسمع إلى صاحبك ماذا يقول؟ قال وماذا؟ قال يقول بأنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة ثم رجع في ليلة واحدة. فقال أو قد قال ذلك؟ قالوا نعم. قال والله إنه صدق، نصدقه في خبر السماء في ساعة يأتيه الوحي، ولا نصدقه في ليلة كاملة يعرج به ويسرى به. من هنا سمي بماذا؟ بالصديق، لأن الموقف لا يحتمل، ليس بالهين. لو كان في زماننا الله أعلم كم منا سيقول كذب وهراء، أليس كذلك؟ كم إلا من رحم الله. الآن في زماننا هذا تقول قال رسول الله، تقول لا ما قال، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، يقول ما أستطيع، أمور يسيرة. ولهذا اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه صفوة مختارة من أصحابه. وصدق عثمان الدارمي لما قال من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو طاعن في شرعه. لماذا؟ لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الشرع. فالذي يطعن في الصحابة فحقيقة الأمر هو يطعن في الكتاب والسنة ويطعن في دين الإسلام. لماذا؟ لأنه يكذب الشرع. السلسلة التي بيننا وبين القرآن الصحابة، السلسلة التي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. فمن طعن فيهم فقد طعن في الشرع، لأننا لو طعننا في الصحابة خلاص انقطعت المسألة وانقطع الشرع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نصدق أي صحابة، أليس كذلك؟ ولهذا أجمع علماء أهل السنة ولا عبرة بخلاف من خالف من الرافضة المبتدعة، لا عبرة بخلافهم، أجمع على أهل السنة على أن الصحابة عدول كلهم، أجمعوا على ذلك، لا خلاف بينهم في ذلك. ولهذا لا نجد في تراجم الصحابة يبحث ويقول ثقة أو ليس بثقة، أليس كذلك؟ أو فيه أو فيه. لماذا؟ لأنهم عدول، لا تبحث في الصحابة. قال
قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا.
نعم، قلت ثم من؟ قال عمر. ولا شك أن عمر يأتي في المرتبة بعد من؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبعد أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أول رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم بعد ذلك عثمان، ثم علي، على خلاف المعلوم. واضح؟ فلا شك أنه في التفضيل يأتي عثمان في المرتبة الثالثة كما هو واضح، وهذا ما ذهب إليه أكثر في السنة. الذي يهمنا أن عمر ثاني في المرتبة. لماذا؟ عمر الذي له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى الملهم كما تعلمون، ولا أريد أيضا أن أخرج حتى لا نخرج عن ما نحن في صدد. نعم.
كم ينكح الحر؟
نعم، بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى مسألة النكاح، قد يتبادر إلى الذهن أنه جوز لنا النكاح بالنساء بشرط العدل، هل هناك شرط آخر أو هل هناك أمر آخر؟ نعم، يجوز لك أن تنكح النساء لكن ما تتعدى الزيادة عن 4 نسوة. واضح لكم؟ تقف إلى 4، هذا هو الشرع. قال
ولا يحل التزوج بأكثر من 4.
قال ولا يحل التزوج بأكثر من 4، يعني من 4 نسوة. قال
بقوله تعالى انكحوا ما قال لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.
قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم، وهنا مسألة لغوية وهي ماء، وماء تدخل على العقل أو غير العقل؟ غير العقل، وهنا دخلت على العقل. قال النحويون نخرجها على أنها وصف ما طابه، واضح؟ فلا مانع، على أن المسألة فيها أصلا خلاف هل ما تطلق على العاقل أو أيضا أو لا تطلق، وكذلك من كما قال ابن مالك، ومن في عاقل وما في غيره، واضح؟ إلى آخر ما قال. فقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، الواو هنا بمعنى أو، وهذا معلوم في اللغة، واضح؟ مثنى وثلاث أو ثلاث ورباع أو ربع، وهذا واضح بين بأن واو العاطفة أو الواو تأتي بمعنى أو، وتأتي بمعنى ربع، وتأتي بمعنى القسم، وتأتي بمعنى الاستئناف، وتأتي بمعنى العاطفة، ولها معاني، عرفتم؟ هذه معاني، وتأتي بمعنى المعية، واو المعية، كل هذه من معاني الواو في اللغة، ومنها أو. إذن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، أي أو وثلاث. إذن أباح الشرع إلى وربع، يعني أربع فقط. ومما يدلك على ذلك قال لأن هذه الآية فيها خلاف أيضا، وليست هي ليست الدلالة فيها صريحة، واضح؟ لأن رباع اختلفوا فيها، وكذلك ما جاء في تفسير الآية، لكن الأصرح منها ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فهو واضح بين في هذه المسألة. قال
ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة،
ما شاء الله. قال ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لغيلان بن سلمة لما أسلم، حين أسلم وتحته كم؟ عشر نسوة، عشر، تخيل عشر، والآن الواحد ما يستطيع الثاني، أليس كذلك؟ لماذا؟ لكن هناك أمر، وهو أن أولئك كانوا إذا تزوج الواحد منهم يتزوج المفاقرة، ويتزوج كما هو معلوم لكثرة الأبناء وكثرة النسل، وهذا قد حتى عليه الشرع من جهة كثرة الأبناء ليست المفاقرة. فهنا تزوج أو عنده أكثر من عشرة، أو عنده عشرة نسوة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال
أمسك
أربعا وفارق سائرهن، قال صلى الله عليه وآله وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن، وهذا أمر، والأصل فيه الوجوب، وفارق فأمره بالمفارقة، وهذا فيه دليل أيضا على أن النكاح في الجاهلية ونكاح الكفار إذا كان مما يعتد به عندهم معتبر في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفارق، مفهوم ذلك أنها كانت تجوز له، أليس كذلك؟ لكن أمره بالمفارقة لأن الإسلام يمنع هذا الفعل وهذه الزيادة، وضح لكم؟ قال
أسلمت عندي ثمانية نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اختر منهن
أربعة. نعم. قال وعن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمانية نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اختر منهن أربعا، يعني وفارق الباقي، وفارق الباقي. وهذا فيه دليل على من قال، لأن هذه المسألة أيضا مما اختلف فيها العلماء، هل يجب عليه أن يأخذ الأربع الأول ويفارق الباقي، أم يجوز له أن يختار من هؤلاء النسوة من يريد ثم يفارق من يشاء؟ هذا الحديث نص في المسألة، يعني نص في محل الخلاف، في أنه مخير أن يختار من يريد من هؤلاء النسوة ثم يفارق الباقي بأن لا يزيد على أربع. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان هذه المسألة، شرع في مسألة مهمة، وأريد التركيز فيما سيأتي، يعني الانتباه، لأن المحرمات كما سيأتي من النساء فيهن تفصيل دقيق، من المرأة المحرمة عليك ومن لم تحرم عليه، والتحريم سنبين بأنه ينقسم إلى قسمين، وهذا ما سيأتي بيانه. وأما سبب التحريم أيضا سنبين بأنه ينقسم إلى أقسام، هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى:
المحرمات من النساء،
يعني من التي يحرم عليك نكاحها. واضح ما معنى المحرمات؟ يعني يحرم عليك أن تنكحها. إلى هنا واضح؟ من هم؟ من هن المحرمات من النساء؟ قال
تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فذكر الله تعالى في هذه الآيات المحرمات من النساء.
نعم، من تأمل في ما مر معنا في هاتين الآيتين أو في هذه الآيات علم من هن المحرمات من النساء. وسيشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ذلك بالتفصيل، فانتبهوا الآن إلى ما سيأتي وسنبين لكم المسألة بالتفصيل حتى يتضح لكم هذا الأمر ولا يحصل عندكم بعد ذلك لبس في هذه المسائل، لأن بعض الناس تشكل عليه بعض الأمور لعدم ضبط هذه المسائل التي ستأتي. فإن ضبطتم هذه المسائل هانت عليكم كثير من الأمور التي قد تخطر على البال. واضح؟ قال:
وبالتأمل فيها نجد أن التحريم قسمان.
نعم، وبالتأمل فيها نجد أن التحريم قسمان. التحريم قسمان. قال:
واحد، تحريم مؤبد.
الأول التحريم المؤبد. الأمر الأول التحريم المؤبد، بمعنى أن هذه المرأة تحرم عليك مؤبد، ليس لسبب عارض ثم يجوز لك أن تتزوجها بعد ذلك، لا، هذه من المحرمات المؤبدة عليك. واضح؟ هذا التحريم المؤبد، وسنبين من هن. فالأم مثلا، هل يجوز لك أن تنكح أمك؟ أبدا، حتى لو مات أبوك، أليس كذلك؟ ولو حصل ما حصل، هذه من المحرمات المؤبدة، كذلك الأخت. وسيأتي تفصيل هذا، لكن هذا على سبيل التمثيل. أما القسم الثاني سيأتي بيانه وهو التحريم المؤقت، وسنفصل في ذلك. قال:
تمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات.
قال: يمنع المرأة أن تكون زوجة، يعني هذا التحريم يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات. في جميع الأوقات، هذا هو التحريم الأول. انتبهوا الآن، نحن نقسم الآن التحريم، لأننا قلنا المحرمات ينقسمنا إلى قسمين: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. بعد ذلك سنبين أسباب التحريم. واضح إلى هنا؟ الأمر الأول نبحث في المحرمات من هن؟ لابد أن نفصل، ينقسمنا إلى قسمين. هناك امرأة يجوز لك أن تتزوجها بعد إزالة السبب وهي محرمة عليك الآن، لكن بعد ذلك تجوز. وهناك امرأة لا تجوز لك بأي حال من الأحوال. إذا ضبطت هذا علمت ما سيحدث. قال
اثنين، تحريم مؤقت يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها.
نعم، قال اثنان، تحريم مؤقت يمنع المرأة من ماذا؟ من التزوج. نحن نقصد بالتحريم هنا النكاح. واضح ما معنى التحريم؟ بعضهم يخلط عندنا العوام يقول هذا محرم أو ليس بمحرم، من محارم هذا ما يجوز أن يراك، لماذا؟ محرم عليه، وهذا قل في الفهم، أليس كذلك؟ هذا معروف عندنا. تقول المرأة لا لا لا، هذا لا يجوز أن يدخل، محرم علينا. المحرم معناه يحرم النكاح، وليس معنى أنه محرم أن يدخل، بل الأولى أن تقول هذا ليس من المحارم فلا تدخلوه. هذا هو الصواب وهذا هو الشرع، فانقلبت الحقائق، وهي تريد بالمحرم أنه محرم أن يدخل، ولكن هذا لا يصح بهذا الوصف. واضح؟ نعم. قال ما دامت على حالة خاصة قائمة. انتبه إلى قوله هذا، ما دامت على حالة خاصة، مفهوم ذلك أنه إذا زالت الحالة جاز له النكاح. إذا زالت الحالة جاز له النكاح، مثل أخت الزوجة. أخت الزوجة هل يجوز الرجل أن يجمع بين الأختين؟ أبدا. لو أن رجل تزوج امرأة لا يجوز له أن يتزوج بأختها، لكن لو طلق المرأة أو ماتت هذه المرأة زال السبب، جاز له أن يتزوج أختها، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ إذن هذا تحريم مؤقت. كذلك خالة الزوجة، عمة الزوجة، وهذا سيأتي بيانه. قال
فإن تغير الحال زال التحريم وصارت حلالا.
فإن تغير الحال، الحال الذي كانت عليه والسبب المانع من النكاح زاد، إذن تصير هذه المرأة حلالا، تصير هذه المرأة حلال. قال انتبه الآن، انتقل إلى الأسباب بعد أن انتهى من بيان ما ينقسم إليه التحريم، شرع في بيان ما الأسباب التي تجعل المرأة هذه محرمة عليك. ما الأسباب؟ قال أولا النسب، وكلكم يعلم النسب مثل الأم، هذه كلها أنساب، البنت، الخالة، العمة، فالنسب هذا سبب في التحريم، فخالتك مثلا لا يجوز لك أن تنكحها، لماذا؟ سبب التحريم ما هو؟ النسب. ثم الآن نبدأ، هل هي من المحرمات المؤبدة أم المحرمات المؤقتة؟ المؤبدة. وضح لكم التفصيل؟ قال الثاني المصاهرة، والمصاهرة هي القرابة الناشئة بسبب النكاح. أم زوجتك هل يجوز لك أن تنكحها؟ أبدا، هذه من المحرمات المؤبدة عليك، لو ماتت الزوجة، لو طلقت الزوجة تبقى هي حرام عليك مؤبد. واضح؟ ما السبب؟ السبب المصاهرة، هذا المقصود به، مقصود بالمصاهرة. وهناك محرمات مؤقتة بسبب المصاهرة. واضح لكم؟ قال
والرضاع،
وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله، سنبين مسألة مسألة، والرضاع سنتكلم عليه أيضا بالتفصيل. فلنشرع أولا في المحرمات بالنسب. قال
أولا المحرمات بالنسب وهم،
المحرمات بالنسب، بدأ أولا في بيان المحرمات بالنسب، وهنا في بيان المحرمات المؤبدة. انتبه، المحرمات المؤبدة، يعني هذه المرأة تحرم عليك إلى أبد الأبد، تحرم عليك يعني يحرم عليك أن تنكح هذه المرأة. قال المحرمات بالنسب وهن أولا الأمهات. أول امرأة تحرم عليك أمك الأمهات. نقول اكتب حتى يتضح، لأننا سنوضح نقطة نقطة حتى ما تنسوا إن شاء الله هذه المسألة. الأمهات وهن، انتبه إلى قوله الأمهات، ما قال الأم، الأمهات واضح. وهن كل أنثى لها عليك ولادة. إلى هنا واضح؟ كل أنثى لها عليك ولادة، إذن أنت ولد لها. إذا وجدت أن هذه المرأة التي أعلى منك وهي الأصل أنت خرجت منها فهي لها عليك ولادة، أليس كذلك؟ واضح؟ هذا معنى لها عليك ولادة. إذن هذه محرمة أبدية عليك. إلى هنا واضح؟ نقول هي كل أنثى لها عليك ولادة، فتدخل الأم. الأم هل لك، هل لها عليك ولادة؟ لا شك. واضح؟ وأمهاتها، أمهات من؟ الأم التي هي جدتك. هل يجوز للرجل أن يتزوج بجدته؟ أبد، هذه من المحرمات المؤبدة. لماذا؟ لأنها أم ولها عليك ولادة. وأمهاتها يعني أمهات الأم. وإن علون، وإن علون يعني أم الأم وأم أم الأم وأم أم 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 الأم. وإن عث، ما أظن أنها تصل إلى الجدة العاشرة كما يضرب بذلك بعض الحنفية رحمهم الله في مسألة الميراث، هذا من ضرب الخيال، أليس كذلك؟ يعني الجدة العاشرة، نقول على فرض وإن كانت الجدة المئة لا يجوز لك. وإن على ما دام هي أم، واضح؟ وإن علون وأم الأب، لأنه قد يخطر في البال أن الأم هي أم الأم فقط، لا، المراد بالأمهات أمهات الأم وأمهات الأب. كذلك أم الأب تعتبر أم لك. لماذا؟ لأن لها ولادة عليك. هي أنجبت من؟ أنجبت أباك، ثم أبوك أنجبك، إذن لها ولادة عليك أو لا؟ لها ولادة عليك. إذن تدخل في الأمهات هنا، انتبهوا إلى هذا التفصيل. إذن أولا أمهات، أولا الأم وأمهاتها يعني وإن علوا، ثم أم الأب، واضح؟ وجداته يعني جدات الأب. وإن علون جدات الأب، وإن علون هؤلاء اعتبرنا من ماذا؟ من المحرمات الأبدية. وإن علون، إلى هنا واضح التفصيل في الأمهات. إذن المراد بالأمهات أولا الأم المباشرة لك في الولادة، ثم الثاني ننتقل أمهات الأم والجدات وأنت تصعد. وإن علوا كل هذه محرمات أبدية عليك. ثم تنتقل إلى أم الأب لها ولادة عليك، تدخل في التعريف. نحن قلنا